هذا الأخ يقول، هذا الأخ يقول ذكر الشيخ أن ترك اللحية سنة فليس بواجبة، ما أدري يقصد من أي شيخ. إذا كان الشيخ الذي قرأنا كلامه فإنه يقول وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها. فما أدري من يقصد، لعله يقصد شيخ آخر، لكن هذا الذي، وهذا الذي قرأناه، وهذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة، بل بعض أهل العلم ذكر الإجماع عليه أنه يجب توفير اللحية وإعفاؤها، ولا يجوز حلقها ولا أخذ شيء منها، لأن الأمر جاء بها والأمر يفيد الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ شيئا منها لا في حج ولا في عمرة. نعم قد يقول البعض أنه نقل عن أبي هريرة وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم وعن ابن عمر أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة، وهذا ثابت عنهم، لكن متى؟ في الحج، في الحج وليس في كل وقت. ثم هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، لأنه ليس لأحد أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان. يعني إذا اختلف الصحابة على قولين، أحد القولين ليس أولى من الآخر، بل يجب النظر في الدليل. فكيف والدليل هنا جاء من المعصوم صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمر بتوفير اللحية وإكرام اللحية وإرخاء اللحية، ونهى عن أن يأخذ المرء من لحيته، ثم هو كان كث اللحية صلى الله عليه وسلم. من فعل من الصحابة فيقال هذا اجتهاد منه رضي الله عنهم، ثم هم كانوا يفعلونه فقط على اجتهاد منهم في وقت الحج، لعله يدخل في الشعث الذي جاء الأمر بإزالته، مع أن يعني الخلفاء الراشدين ليس أحد منهم فعل ذلك، ولا أكثر الصحابة لم يفعل أحد، وإنما فعله بعض الصحابة في الحج لاجتهاد اجتهدوه. ثم ليس لأحد أن يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان. يعني ابن عباس رضي الله عنه يأمر الناس بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع في الحج، يعني أن يكونوا على نسك التمتع، فيقولون له لابن عباس إن أبا بكر وعمر فعلوا كذا وكذا، ماذا كان جواب ابن عباس رضي الله عنه؟ قال توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع عظيم منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وأن سنتهم سنة، لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول أحد كائنا من كان. نعم. يقول وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما في حلق شعر الآنة والإبط وقص الشارب، فهل وقت للنساء كذلك؟ هذا يشترك فيه الرجال والنساء، يشترك فيه الرجال والنساء التوقيت، لأن الأحكام تكون عامة للنساء والرجال إلا ما جاء الدليل باستثناء النساء فيه. يقول سوف أحج عن أبي بعد أن حججت عن نفسي، هل يجوز لي عمل عمرة بعد عمرة أبي حيث أنني متمتع؟ هو المشروع يعني أن تكون السفرة الواحدة يأتي فيها بنسك واحد، إما حج وعمرة مع بعض، أو عمرة وحج إن كان متمتع أو قارن، أو عمرة لوحدها أو حج لوحده، يعني لا يأتي بعملين في سفرة واحدة. فالسنة أن ينشئ سفرة لكل عمل، سواء كان لعمل عمرة أو لعمل حج. يقول هل على الطائف تطوعا إذا قطع طوافه قاطعا يتم طوافه بدلا؟ نعم يتم طوافه إذا شرع فيه. وهل في السعي تطوع؟ لا، السعي لا يتطوع فيه، ليس في السعي تطوع. يقول رجل يريد أن يضحي ويريد أن يحج، فهل له أن يأخذ من شاربه وإبطه؟ إذا دخلت العشر وهو يريد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من إبطه، لكن إن أحرم بعمرة متمتع بها إلى الحج وطاف وسعى وفرغ من عمرته فإنه يقص شعره، يحلق شعره أو يقصره للعمرة، هذا للنسك لا يضره، لأن هذا من النسك، أخذه من النسك، لكن ليس له أن يقلم أظفاره أو أن يأخذ شيء لا علاقة له بالنسك طالما أنه يريد أن يضحي. وهذا يسأل عن بيع الجوالات، هل يجوز له أن يبيعها ويشتري التي فيها آلات التصوير؟ وهذا مما عمت به البلوى. قال: ما هي شروط الحج المبرور؟ شروط الحج المبرور هو أن يأتي به على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، فيأتي بالحج على صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويبتعد عن البدع والمنهيات، فهذا هو الحج المبرور. هل يرد المظالم إلى الكفار؟ نعم، لا يجوز أن يظلم أحدا لا مسلم ولا كافر، بل يرد المظالم إلى أصحابها. يقول: في بلدنا الحاج يبقى قبل السفر في بيته، وحتى يأتي الناس يزورونه ويطلبون منه العفو ونحو ذلك، هل هذا مشروع؟ لا، ليس هذا مشروع أن يتخذ مثل هذا العمل، بل الإنسان الذي يريد النسك أو يريد الحج هو الذي يطلب من الناس أن يعفو عنه تقصيره والخطأ الذي يحصل منه أو إن حصل منه خطأ، ويوصيهم بتقوى الله عز وجل والوصايا التي قرأناها في الدرس. وهذا يسأل عن حكم حلق اللحية، وذكرنا الحكم فيه. يقول: أيهما أصلح أو أصح لمن أراد الحج عليه دين، أن يترك الذهاب للحج حتى يسدد دينه، أم يستأذن من صاحب الدين؟ وإذا أذن صاحب الدين فهل له أن يحج؟ إذا كان يعني هو لا يجب عليه الحج إذا كان ليس عنده وفاء بالدين، أو يترك من المال ما يوفى به دينه، الحج ليس واجب عليه. لكن إن كان دينا حالا واستأذن من صاحب الدين فأذن له، فله أن يحج، له أن يحج، إن لم يأذن لا يفعل، يسدد الدين، وإذا كان ما يستطيع الدين ما يجب عليه الحج. فأي مال يبذله من أجل الحج يبذله في سداد الدين المتأكد عليه. هل يجوز للحج المتمتع أن يعتمر عمرة التمتع عن ميت ويحرم بالحج عن نفسه، مع العلم أنه اعتمر من قبل؟ نعم، يجوز له ذلك. المتمتع يجوز أن يجعل العمرة عنه أو عن غيره، والحج عنه أو عن غيره، لكن ما يحج عن الغير إلا إذا كان حج عن نفسه، وما يعتمر عن الغير إلا إذا كان اعتمر عن نفسه. امرأة حاضت يوم عرفة فكيف حجها؟ حجها صحيح، وتفعل كل الأفعال إلا الطواف تؤخره، طواف الإفاضة، إلى أن تطهر. يقول: نلاحظ كثيرا من الحجاج أو بعض الحجاج يعلق التمائم والحجب والتبرك. لا، ما يجوز، لا يجوز للمسلم أن يعلق تميما، تعلق تميما فلا أتم الله له كما جاء في الحديث، فلا يجوز تعليق التمائم. التمائم إن كانت من غير القرآن فلا تجوز قولا واحدا، لا تجوز قولا واحدا، وهي محرمة ووسيلة إلى الشرك، لا سيما إن اعتقد دفع ضر أو جلب نفع بهذه التمائم، فهذه تكون من الشرك. إن كانت من القرآن ففي خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تجوز حتى إذا كانت من القرآن، لأن يكون فيه امتهان للقرآن وابتذال للقرآن، ثم هو قد يدخل بيت الوضوء وهذا من القرآن معلق على رقبته أو في جسمه، وقد يتعرض للوسخ والدرن، فالتمائم كلها لا تجوز سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. الإنسان يتعلق بالله عز وجل ويتوكل على الله ويحسن الظن بالله ويعلق قلبه بالله، فلا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل، ولا يعلق قلبه بغير الله عز وجل فيهلك. يقول: هل يجوز الاستدانة لاستكمال نفقة الحج على الرغم أن عنده بضائع أضعاف الدين قبل السفر؟ إذا كان يغلب على ظنه، يعني قد يكون بعض الناس ما عنده السيولة لكن عنده من المال ما يكون فيما لو احتاج إليه لسدد هذا وزيادة، هذا ما في بأس على هذا الوجه، على هذا الوجه ما في بأس. كيف يستحل التائب من الغيبة والسب لتعذر الاستحلال من صاحبه؟ بالنسبة للغيبة والنميمة ونحوها، إذا كان يغلب على الظن، يعني يعرف صديقه أو يعرف صاحبه أو يعرف أخاه المسلم أنه لو ذهب إليه وأخبره بأنه اغتابه أو ذمه أو نم فيه ويعترف بخطأه عليه ويرجو منه أن يغفر أن يسامحه وأن يعفو عنه، فإذا كان يعلم من صديقه أو صاحبه أنه يرضى بذلك وأنه يغلب على الظن سيسامحه ويشكر له هذا الفعل يفعل. لكن إذا كان يغلب على الظن أنه ستسوء العشرة وتتغير الأخلاق ويترتب مفسدة أعظم من مفسدة طلب الاستحلال، فإنه في هذه الحالة يكثر من الدعاء لأخيه المسلم في المواطن التي هي مكان إجابة للدعاء، فيدعو لأخيه وفي الوقت نفسه يثني عليه خيرا، لا سيما في الأماكن أو المواضع التي حصل منه إساءة له، فيثني عليه ويمدحه ويدعو له، وإن شاء الله يكون ذلك كاف. يقول: هل يجوز الطواف عن الوالد المتوفى؟ لا، الطواف لوحده ما يتطوع به ولا يفعل، تفعل النسك كامل، الحج ما يتجزأ، الحج ما يتجزأ، ما تقول الطواف عن شخص والسعي عن شخص والوقوف بعرفة عن شخص، عمله واحد عن شخص واحد. نعم تفضل. هذه ما فيها شيء، ولا هذه اللي في الاستدانة؟ البعثة تطلب الإمام من المدينة، الإحرام من المدينة، فهل يجوز ذلك؟ هو في المدينة، الشخص في المدينة أراد النسك وهو في المدينة، أي يجب أن يحرم من المدينة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت كم الحديث من عمر، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحف ولأهل نجد قرد ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ما في باس، مقصودك لبس الملابس الإحرام، الإحرام إذا تكلم الفقهاء مقصود بالإحرام عقد النية، فأنت مثلا تسكن في الفندق هنا في جوار الحرم في جوار المسجد، ما في باس تغتسل تتنظف تتطيب تلبس ملابس الإحرام الإزار والرداء، لكن عقد النية تجعلها من الميقات، يعني قبل أن تتجاوز الميقات، إن كنت في السيارة ولا تريد أن تمر إلى الميقات، المهم أن لا تتجاوز الميقات قبل أن تلبي، قبل أن تعقد النية، فلو عقدت النية قبل ذلك يجوز لك، ليس هو الأفضل، الأفضل أن يكون عقد النية من الميقات عند الميقات، والممنوع أن تتجاوز الميقات قبل أن تعقد النية، فليس فيه باس أن يغتسل ويتنظف ويتطيب في مكان سكنه ويلبس ملابس الإحرام، لكن عقد النية هو المطلوب، عقد النية، عقد النية الذي هو عقدها بالقلب يكون من الميقات، أما اللباس، اللباس نفسه الهلال المقصود بعقد النية، لا عقد النية تجعلها في الميقات مع التلبية كلها في الميقات، عقد النية نفسها النية النسك تكون من الميقات، أما اللباس نفسه فقد تلبس اللباس تجلس يوم أو أكثر وأنت ما عقدت النية، متى تشرع في النسك؟ بعد عقد النية، يعني عقد النية بالنسبة للحج مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، أنت إذا كبرت تكبيرة الإحرام أنت دخلت في الصلاة، وبالنسبة للحج إذا عقدت النية أنت دخلت في النسك، لكن ما قبله من التغسيل والتنظف وتطيب لبس الملابس الإحرام هذا ليس دخول في النية، ليس دخول في النسك، فقد تلبس ملابس الإحرام ثم يبدو لك أن تؤخر الذهاب إلى يوم أو يومين آخرين، ما في بأس طالما أنك لم تعقد النية وتدخل في النسك. أكون إيش؟ ما فهمت السؤال. نعم، يعني معه أكل هل تأكل منه؟ أي كل واحد يأتي بطعامه، ما في بأس، الأصل الحل، يعني ما لست مسؤول عن هذه، لا ما الشيء طالما انك لم تتيقنه فتبقى على الاصل اللي هو السلامه بالنسبه للمسلم، فإن شككت في أمره وأردت امتنع ما في بأس، ما في بأس، لكن لابد تستأذن، يستأذن بعضكم بعضا، خصوصا الطعام الذي سيوضع مع بعض، يعني كل واحد يأذن لأخيه أن يأكل منه، قد يكون واحد أكله أكثر من الآخرين، وقد يكون الطعام هذا يختلف عن الطعام هذا، فيستأذن بعضهم بعضا في يعني أن يأذنوا لبعضهم من الأكل جميعا، ما في بأس إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.